بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنعود الإخوة إلى مجالسنا في مذاكرة سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على طريق طلب العلم، نسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. وتوقفنا في كتاب البيوع عند حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع الذي باعها إلا أن يشترط المبتاع. متفق عليه. ابن حجر ذكر هذا الحديث هنا لأن هذا يستثنى من بيع الثمر قبل بدو صلاحه، ذكر قبل ذلك الأحاديث في النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه. لا يجوز أن تبيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه كما مر معنا. لكن لو أن الإنسان باع الأصل، يعني باع النخلة ولم يبع الثمرة، فهنا تأتي القاعدة الفقهية، ماذا؟ إيش؟ يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فأنت بعت النخلة كلها، فالثمر هنا لا ينظر إليه هل بدا صلاحه أو لا، هذا لا يؤثر لأن البيع وقع على أصل النخلة، فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فهنا الثمر حتى لو ما بدا صلاحه فيندرج تحت أصل النخلة، فيجوز بيعه تبعا. فذكر هذا الحديث هنا: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر. بعد أن تؤبر يعني هل الثمر بدأ صلاحه أو لا؟ لا، ما بدأ صلاحه. فإذا نعرف بهذا مناسبة ذكر هذا الحديث هنا. طيب، قال: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر. من ابتاع يعني اشترى نخلا بعد أن تؤبر، هل الحكم خاص بالنخل؟ عام. فنخلا يقول الأصوليون هذا مفهوم لقب، نخلا تكتب عند نخلا مفهوم لقب. إيش يعني مفهوم لقب؟ يعني إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عينا معينة، شيئا معينا، نخلا عنبا، فهذا مفهوم لقب. ومفهوم اللقب كما يقولون لا مفهوم له، يعني ليس له مفهوم مخالفة. يعني تقول هذا الحكم إذن من باع نخلا فثمرتها للبائع، أما الذي يبيع كذا غير النخل فلا ينطبق عليه هذا الحكم. لا، هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن يكون باب الغالب أو. طيب، بعد أن تؤبر، ما معنى أن تؤبر؟ التأبير هو التلقيح، التلقيح وهو التشقيق والتلقيح. بعد أن تؤبر، كما تعرفون لما يأتي موسم الرطب قبله، يعني يأتي مثلا من عنده خبرة في هذا فيأتي بالطلع، طلع النخل يعني الذكر، ويتم تلقيحه بالنخلة الأنثى حتى يطلع الرطب. فقال: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها لمن؟ الآن البائع مسكين عنده مزرعة وأبرها فلقح النخل، ثم أراد أن يبيع هذه المزرعة، باعها للمشتري، هل الثمر الآن للبائع أو للمشتري؟ قال فثمرتها للبائع الذي باعها، إلا أن يشترط المبتاع يعني المشتري. فالأصل أن تكون الثمرة لمن؟ للبائع. هذا إذا كان متى؟ بعد التأبير. فإذن الحكم معلق بالتأبير بعد أن تؤبر. ممكن أن تضع عند بعد أن تؤبر تقول هذا مفهوم صفة، الأول مفهوم لقب وهذا مفهوم صفة، يعني الحكم معلق بهذه الصفة. ومفهوم الصفة يعني معتبر عند جمهور العلماء خلافا للحنفية. في أصول الفقه لما تدرس مفهوم الصفة قل لك مفهوم الصفة معتبر عند جمهور العلماء خلافا للحنفية. فيعني معنى الحديث أن البائع إذا أبر مزرعته، إذا أبر النخل تكون ثمرة للبائع. طيب إذا باع النخل ولم يؤبرها، يعني إذا عكسنا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، طيب قبل أن تؤبر للمشتري. نعم، إذن تلاحظ أن هنا الحكم معلق بهذه الصفة. ولذلك الإخوة هنا حصل خلاف بين الجمهور والحنفية بناء على مفهوم اللقب، مفهوم الصفة هنا. فالجمهور جمهور العلماء يقولون يعني الثمرة تكون للبائع بعد التأبير، أما إذا لم تؤبر فتكون لمن؟ للمشتري. هذا عند جمهور العلماء، اعتبروا مفهوم الصفة بعد أن تؤبر، فقالوا إذن الثمرة تكون حق للبائع إذا أبرها بعد التأبير، أما قبل التأبير فالأصل تكون لمن؟ للمشتري. خلافا للحنفية، الحنفية ما اعتبروا هذا المفهوم فقالوا هي للبائع مطلقا، فثمرتها للبائع الحنفي يقولون مطلقا سواء كان قبل التأبير أو بعد التأبير. ولا شك أن قول الجمهور هو الصواب هنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تؤبر. وهذا الإخوة من عدل الله تعالى وحكمة الله، أنه الإنسان يتأمل في هذه الأحاديث سبحان الله، يسبح الله ويحمد الله تعالى على جمال هذا الدين. وانظر يعني المقصود من هذا الحكم الإخوة، لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث؟ المقصود هو قطع النزاع، السلام، قطع النزاع بين البائع والمشتري. انظر كيف يحرص الشرع على سلامة القلوب واجتماع القلوب حتى في مثل هذه المسألة الدقيقة، أن يتوقع أن يحدث خلاف في الثمر فتأتي الشريعة ببيان الحكم قبل أن تحدث الخلافات والنزاعات. فهذا من عدل الله. لماذا؟ ما وجه ذلك؟ تقول لأن البائع قد تعب، قد عمل فيها وتعب، الذي أبر النخل يعني قد تعب فيها واستشرفت نفسه إليها، يعني تطلعت نفسه إلى الثمر، هو الآن هو الذي تعب. تقول إذن لأن البائع قد تعب فيها واستشرفت نفسه إليها فلا يحرم منها، فكان من تمام العدل أن تكون الثمرة للبائع، تكون الثمرة للبائع، هذا بعد التأبير. لكن إذا أرادوا أن أو اصطلح على شيء، إذا اشترط المشتري ذلك وافق البائع فله ذلك، قال إلا أن يشترط المبتاع. نعم، فهذا هو الأصل. ولذلك أيضا تبعا لهذه المسألة، فإذا كانت الثمرة للبائع وسلمت المزرعة للمشتري يجوز للبائع أن يدخل المزرعة ويأخذ الثمر وقت الجذاذ، يعني لا يلزمه أن يقطع الثمر لأن هذا يخالف المقصود، هو أبرها حتى يستفيد من الثمر وقت النضج والجذاذ. فإذا منع من قطف الثمار، وتعرفون أن الثمار ما يأتي دفعة واحدة، فإذا حرم من هذا وقيل له اقطع الثمر في وقت واحد فهذا يخالف المقصود. فعند جمهور العلماء أنه يجوز للبائع أن يدخل البستان طبعا بما لا يشق على المشتري، يراعي حرمة يعني أهله وبستانه، لكن له الحق في ذلك أن يخلي المشتري بينه وبين الثمار، خلافا أيضا للحنفية، هنا أيضا الحنفية خالفوا فقالوا يجب قطعها في الحال، قالوا يجب قطعها حالا، وقلنا هذا يعني لا يصلح لأنه يخالف المقصود من هذا الحكم، المقصود من هذا الحكم يعني أن يستفيد البائع من هذه الثمار التي أبرها واستشرفت نفسه إليها، فكيف يلزم بقطعها حالا؟ أيضا نستفيد من هذا الحديث الإخوة قاعدة، وهي أن الأصل في الزوائد أنها لمالكها للبائع، الأصل في الزوائد، الأصل في الزوائد أنها لمالكها. طبعا ممكن أن يعني تكملة الحديث أيضا فيها دلالة على هذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا ومن ابتاع عبدا وله مال، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، من ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه، لأن العبد ما يملك، فيكون المال للبائع إلا أن يشترط المبتاع. فالأصل في الزوائد أنها للمالك، مثل هنا يعني هو أبر هذه الثمار وهي زائدة على أصل الشجرة، المال الذي بيد العبد هو زائد على العبد، وهكذا إنسان مثلا حرث الأرض وضع البذر ثم باع أرضا وقد حرثها وينتظر المحصول الزراعي، فيكون هذا المحصول له للبائع، هذا شيء زائد عن الأرض. كذلك يعني لكن الزوائد أيضا يعني قد يختلف فيها الناس، وهذه ترجع للعرف، يعني مثلا إنسان باع سيارة وضع عليها أشياء كثيرة، زودها بأشياء وتعب عليها وباع عرضها للبيع، ثم لما جاء وقت التسليم قال ترى أنا يعني أخذ هذه الزوائد التي وضعتها، فمن حقه ذلك. وإذا اختلف في الثمن ظن المشتري أن الثمن بهذه الزوائد يعيد النظر في الثمن مرة أخرى، لكن الأصل تكون هذه الزوائد لمن؟ للبائع، هو الذي تعب عليها ووضعها. لكن مثلا ما يقال الإنسان إذا باع بيت يقال مثلا الباب ومثلا يعني الأمور التي هي من مرافق البيت الأساسية أن هذه زوائد، لا، هذا يكون من أصل البيت. لكن الزوائد هنا يعني مثلا الدلو، الحبل كما يقولون، الكنز، ف يعني هذا شيء منفصل، ف هذه تكون صحيح يعني للبائع، لكن الفناء والأبواب وكذا طبعا تنتقل للمشتري. طيب، فإذا الأصل في الزوائد أنها لمالكها، نعم، إلا أن يشترط طبعا المشتري. طيب، ثم ذكر بعد ذلك أبواب السلم والقرض والرهن، وبدأ بأحاديث السلم. والسلم الإخوة في اللغة، السلم بمعنى السلف وزنا ومعنى، كما يقول العلماء السلم هو السلف وزنا ومعنى، لكن السلف يعني أعم من جهة أنه يطلق على القرض، يطلق على القرض أنه سلف، والسلم في حقيقته سلف أيضا، هو نوع من أنواع القرض والسلف، وتعريفه بيع موصوف في الذمة بثمن معجل، بيع موصوف في الذمة بثمن معجل، بيع موصوف في الذمة يعني ليس شيئا معينا، موصوف في الذمة بثمن معجل. أقول لك مثلا أريد مثلا 100 كيلو من التمر الخلاص أحدد نوعه، أحدد مثلا يعني وزنه في الوقت الفلاني بعد 6 أشهر، هذا موصوف في الذمة. أعطيك الثمن، أنا أعجل الثمن، أعطيك الثمن وأنت يعني تتصرف في هذا الثمن، تدبر هذا التمر. انظر هنا العقد ما وقع على شيء معين، يعني أنا ما اشتريت منك مثلا التمر الذي في بيتك أو التمر الذي في مزرعتك ستنتجه المزرعة، لا، أنت حر من وين تأتي بهذا التمر، إما أن يكون عندك مزرعة أو تقول لما يأتي وقت التسليم أنا سأشتريه من السوق، أعرف أن هناك يعني تمر سيكون في السوق سأشتريه. فهو بيع يعني على موصوف في الذمة، بيع موصوف في الذمة. ولذلك السلم لا يدخل في حديث لا تبع ما ليس عندك، عرفنا هذا الحديث مر معنا، لا تبع ما ليس عندك يدخل فيه ماذا؟ السلعة التي لا يملكها البائع أو التي لا يقدر على تسليمها. أما بيع الغائب فإذا كان موصوفا في الذمة، يعني قلنا شيء ما يملكه، شيء معدوم، هذا لا تبع ما ليس عندك، أو لا يقدر على تسليمه، هذا لا تبع ما ليس عندك. أما بيع موصوف في الذمة فهذا لا يدخل في لا تبع ما ليس عندك، لأن كما قلنا ما ليس عندك يعني حكما. أما هذا الشيء الموصوف في الذمة فهو يعني يصدق عليه أنه عنده حكما، هو عند البائع، عند البائع حكما. كيف عند البائع حكما؟ لأنه في غالب الظن أنه يجده وقت التسليم، في غالب الظن أنك أنت لما أعطيت هذا البائع أعطيته المال في غالب ظنه أنه يستطيع أن يسلمك 100 كيلو تمر وقت التسليم. لو كان يعلم من قرارة نفسه أن هذا شيء مستحيل فهذا لا يجوز أن يقدم على هذا العقد، يكون حرام عليه أن يأخذ هذا المال، لأنه سيأخذ أموال الناس بالباطل. فما يقدم على عقد السلم إلا وهو إيش يغلب على ظنه أنه إيش يعرف أنه سيوفر هذا الشيء. فإذا غالب الظن أنه يجد هذا الأمر، وأيضا هو يكون يعني مضمون في ذمته وشيء موصوف ومحدد وإلى أجل، فلا يكون فيه غرر، لا يكون فيه غرر، يكون كأنه عنده. وكما تلاحظ هذا من يعني تيسير الشريعة. لذلك الآن يمكن مر معنا هذا أقسام البيوع من حيث التأجيل والتأخير أو التعجيل والتأخير. يعني قلنا البيع العادي حال بحال، تدفع الثمن وتأخذ السلعة، هذا واضح جائز. طيب عكسه بيع مؤجل بمؤجل، يجوز أو لا يجوز؟ ما يجوز، كما مر معنا في حديث ماذا؟ نعم، بيع الكالئ بالكالئ، بيع الدين بالدين، هذا من صوره، قلنا هذا لا يجوز. طيب بيع السلم كما قلنا يعني تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، تعجيل الثمن، تعجل الثمن لكن تؤخر ماذا؟ السلعة. فهذا السلم هو جائز كما يعني سيأتي معنا. والعكس أن يعجل السلعة ويؤخر الثمن، يؤخر الثمن ويعجل السلعة، فهذا يجوز إلا في الربويات، هذا يجوز إلا في الربويات، كما يعني مر معنا في باب الربا، مر معنا أن يعني ما يشترط فيه التقابض طبعا لا يجوز فيه التأجيل. ولا في الأصل الجواز، إنسان يعني يؤجل الثمن، يأخذ يشتري سلعة يقول سأدفع لك بعدين، هذا جائز إلا في ماذا؟ ما يشترط فيه التقابض، يعني في باب الربا كما عرفنا. والسلم الإخوة يعني جاءت مشروعيته في القرآن كما في آية الدين، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. والسلم من الدين فيدخل في هذه الآية، إذا تداينتم بدين. لذلك ابن عباس رضي الله عنهما يقول أشهد أن السلف أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه، ثم قرأ هذه الآية. فاستنبط ابن عباس رضي الله عنهما جواز السلم من هذه الآية، لأن السلم أصلا من أنواع ماذا؟ الديون، فيدخل في هذه الآية العامة. وطبعا عليه إجماع العلماء وأيضا الأحاديث التي جاءت والقياس يقتضيه. فالسلم الإخوة، ما الفائدة من عقد السلم؟ لماذا يلجأ الناس إليه؟ تقول فيه منفعة للبائع وفيه منفعة للمشتري. المنفعة للبائع أنه ينتفع بتوفر رأس المال، ينتفع البائع بتوفر رأس المال عنده، هذا أولا، ينتفع بتوفر رأس المال عنده. لأن الآن كم من الناس مثلا يستطيع أن يعمل، عنده أرض، عنده كذا، لكن ما عنده رأس مال. فأنت لما تعطيه رأس المال يستطيع أن يزرع، أن يحرث المزرعة أو يتاجر بالمال، فهذا ينفع البائع. وأيضا يضمن تسويق السلعة، هذه فائدة ثانية في السلم للبائع، يضمن تسويق السلعة، لأن المشتري قد يعني اشتراها منه مقدما، فيضمن تسويق السلعة. والمنفع للمشتري أنه يشتري السلعة بثمن ماذا؟ أقل. ما الفائدة للمشتري؟ وصحيح دفع الثمن حالا، لكن هذا فيه منفع له، لأنه سيشتري السلعة بثمن أقل كما تعرفون، لأن الأجل له أثر في الثمن. فأنا لما أقدم لك رأس المال أعطيك ثمن معجل كله دفعة واحدة، هذا يعني يستدعي من البائع أنه يعني يخفض من يعني ثمن السلعة. لذلك تنظر أن السلعة إذا كانت مؤجلة تكون قيمتها ماذا؟ كل ما كانت مؤجلة تكون قيمتها ماذا؟ أغلى. فالآن يعني السلعة أصلا غير موجودة، وأنا الذي دفعت رأس المال لك، فهذا يستدعي من البائع أنه يعني سيخفض من الثمن، فينتفع المشتري بهذا. ولذلك يعني هذا السلم الإخوة بديل عن الربا، السلم يعتبر من البدائل عن الربا. فيعني يمول به النشاط الزراعي والصناعي بدل من الربا. فهؤلاء يعني صغار التجار أو المنتجين، بدل أن يتعاملوا بالربا يتعاملوا بالسلم، فهذا خير من يعني باقي المعاملات. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين. يعني السلم كان موجود أصلا عند الناس أن تقتضيه الحاجة. وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين. السنة يعني إلى السنة، يعني الأجل يكون إلى سنة أو إلى سنتين، يدفع المبلغ يقول له سأعطيك الثمار بعد سنة أو سنتين. وذاك يقولون هذا منصوب على نزع الخافض، السنة أصلها إيش؟ إلى السنة، إلى السنة، لكن يقول منصوب على نزع الخافض، ليس ظرف زمان، لا، ما يكون السلم في السنة وإنما يكون إلى السنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، انظر كيف الشريعة يعني تأتي بضبط معاملات الناس، ما يسد عليهم ما تعارفوا عليه، لا، وإنما يعني يبعدهم عن الخصومات والنزاعات. فالآن كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيه شروط للسلم الذي كان موجودا من قبل. هذه الشروط المقصود منها ماذا أيضا؟ قطع النزاع، قطع النزاع ورفع الغرر. سبحان الله، تلاحظ أحكام البيوع غالبها يرجع إلى هذا المقصد العظيم، دفع الظلم، دفع الغرر والجهالة ودفع الخصومات، حتى ما يتنازع الناس دنيا فانية على المال والشهوات. فقال: من أسلف في تمر، وسيأتي معنا ابن حجر ذكر الرواية، رواة البخاري، من أسلف في شيء، من أسلف في شيء. فإذا يعني في تمر أو في أي شيء يمكن أن يضبط كما سأتي في يعني الشروط، من أسلف في تمر فليسلف. عند فليسلف ممكن تضع الشرط الأول فليسلف، تقول الشرط الأول تعجيل رأس المال في مجلس العقد، تعجيل رأس المال في مجلس العقد فليسلف. الآن الثمر مؤخر في السلم، هذا السلم يعني السلم السلعة تكون مؤخرة. طيب أنت إذا ما عجلت رأس المال في مجلس العقد سيكون من باب ماذا؟ بيع ماذا؟ إذا قلت له خلاص أنا أتفق معك على 100 كيلو جرام من التمر، لكن أنا أيضا سأأتيك بهذا المبلغ بعد شهر، أصبح من باب من ماذا؟ نعم، بيع الآجل بالآجل، بيع الدين بالدين، فأصبح محرما. فهذا شرط في صحة السلم، تسليم رأس المال في مجلس العقد لئلا يصير من بيع الدين بالدين. طبعا هنا الإخوة أجاز المالكية التأخير اليسير، المالكية خالفوا الجمهور فأجازوا التأخير اليسير، يعني قالوا 2 3 ما عليه يجوز، لكن ابن عبد البر من المالكية رجح قول الجمهور، أن هذا يعني لم يرد فيه رخصة أن بيع الدين بالدين يعني يجوز 2 لا، فالأصل أن هذا لا يجوز ولو كان التأخير يسيرا، والله أعلم. نعم تسليم الثمن، أسف تسليم الثمن ما يجوز فيه التأخير. طيب قال فليسلف، فإذا عرفنا هو لا يكون سلفا إلا إذا عجل. فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، تضع هنا رقم 2، هذا الشرط الثاني، كيل معلوم وزن معلوم، وهو ماذا؟ ضبط صفات المسلم فيه، يعني بين قوسين السلعة، ضبط صفات المسلم فيه، ضبط صفات المسلم فيه يعني السلعة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الكيل، قال كيل ضبط صفات المسلم فيه، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الكيل قال كيل معلوم وزن معلوم لأن هذا هو إيش الغالب عندهم. فالشاهد أن هنا المقصود أن تضبط صفات المسلم فيه، إذا كان مما يكال لابد أن يحدد يعني الكيل أو الوزن، إذا كان معدودا يحدد كم عدد مثلا هذه السلعة، مثلا سيارة ما نوعها ما مواصفاتها، أنا أشتري سيارة، أشتري منك سيارة هي غير موجودة عندك لكن أنت على ضمانك ستأتي بها، فأنا أقدم لك رأس المال وأنت لما يأتي الأجل تعطيني هذه السيارة، لكن تضبط المواصفات. وهكذا يعني في يعني السلع التي يمكن أن تضبط مواصفاتها. قال إلى أجل معلوم، إلى أجل معلوم هذا الشرط الثالث وهو العلم بالأجل، العلم بالأجل بعد سنة بعد 6 أشهر. طيب هنا مسألة الأيام المعلومة يعني غير المحددة لكن المواسم المعلومة، مثل قلت وقت الحصاد مثلا، وقت قدوم الحجاج مثلا، يعني مواسم معلومة عند الناس لكن ليس فيها تحديد معين، فهذه تجوز عند المالكية ورواية عند الحنابلة، يعني هذا يجوز أن يجعل أجلا، هذا عند المالكية ورواية عند الحنابلة ورجحها ابن تيمية أن أيضا هذا يجوز، لأن هذا يعني في الحقيقة معلوم، أيضا شيء معلوم، هذا عند المالكية ورواية عند الحنابلة ورجحها ابن تيمية. وهنا يذكرون الإخوة السلم الحال، السلم الحال، النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى أجل معلوم. طيب لو أن المشتري يعني دفع عجل الثمن ثم البائع جاء بالشيء المسلم فيه في نفس الوقت، هل يصح السلم الحال؟ ها؟ يعني أصبح السلم حالا في مجلس العقد، أنت لما جيت دفعت الثمن قلت له أنا أريد السيارة مواصفات كذا 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 ودفعت المبلغ على أن تكون بعد شهر، قال لك تعال السيارة مثلا مواصفات موجودة عندي خذ السيارة، أصبح في الحقيقة إيش؟ أصبح بيع. في مسألة ما أدري هو يذكرها العلماء طبعا، يعني جمهور العلماء يقولون هذا ليس بسلم، يعني يقولون لا يصح السلم هنا وإنما هذا بيع. الشافعية يقولون لا هذا من السلم، الشافعية يقولون هذا من السلم يصح. والله أعلم، يعني يشبه أن يكون الأمر يعني لفظيا، يعني في النهاية ما أحد فعل شيء، ما في أحد يعني فعل شيء محرم هنا، لأن هذا بيع أصبح بيع عادي. لكن هل يسمى سلما أو لا؟ الظاهر أنه لا يسمى سلما لأنه ما في سلف هنا، والسلم كما تعرفون يعني شرع للإرفاق، شرع للإرفاق كما قلنا، ينتفع البائع بأن يستلم رأس المال مقدما فيرتفق به، يمكن أن يتاجر، يمكن أن يشتري. نعم الله أعلم. ثم أيضا هنا الإخوة بالنسبة لي من الأمور التي يعني ممكن أن تدخل في الشروط، أنه لا يجوز الشرط الجزائي عند التأخير، عند التأخير لا يجوز الشرط الجزائي. يعني قلت لك أنا أعطيك مثلا يعني هذه 5000 على أن تعطيني، تأتيني بمئة كيلو من التمر، فإذا تأخرت، فإذا تأخرت مثلا أزيد عليك تخليها مثلا 110 كيلو، أو تعطيني مبلغ زائد، ترد علي المبلغ، شيء من المبلغ، فهذا ينقلب إلى إيش؟ إيش يكون حكمه؟ ها؟ ربا، لأن هذا دين، قلنا السلم عبارة عن دين. فأنت إذا اشترطت الزيادة عند السداد، وكأن هذا البائع هو في الحقيقة الذي سيبيع عليك السلعة، كأنه استدان منك الآن مبلغ على أن يرد ماذا؟ شيء متفق عليه. فإذا اشترط عليه الزيادة، اشترط عليه الزيادة عند التأخير، سيكون هذا إيش؟ ينقلب إلى ماذا؟ إلى ربا. إذن فلا يجوز الشرط الجزائي، تقول جزاء على تأخيرك أنا أفرض عليك هذه الغرامة، هذه الغرامة تكون ربا. لماذا؟ لأنه دين، لأن السلم دين، لأن السلم دين. تقول بخلاف الاستصناع، ممكن هنا نتكلم عن الاستصناع قليلا، هذا في فقه المعاملات المعاصرة للشيخ الخثلان، يعني ملخص لعقد الاستصناع، لأنه يشبه السلم ويذكره العلماء يعني في هذا. الاستصناع ما تعريفه؟ يعني طلب الصنعة، الاستصناع طلب الصنعة. تعريفه في الاصطلاح عقد على العمل والعين، عقد على العمل والعين في الذمة، عقد على العمل والعين في الذمة. وعقد الاستصناع الإخوة يعني جمهور العلماء اعتبروه من السلم واشترطوا له شروط السلم، أما الحنفية جعلوه عقدا مستقلا، واتفقوا على أنه لابد فيه من بيان الجنس والنوع، يعني ضبط مواصفات الشيء المستصنع وتحديد الأجل، لكن اختلفوا في تعجيل الثمن، هل يجب تعجيل الثمن أو لا؟ فعند الجمهور يجب تعجيل الثمن لأن الاستصناع من السلم، أما عند الحنفية لا يجب تعجيل الثمن. والأقرب هنا رأي الحنفية، يعني كما يعني مشى عليه يعني المسلمون قديما، ويعني هو الذي يعني تفتي به المجامع الفقهية اليوم. وعقد الاستصناع الإخوة يعني مثل الآن عقد المقاولات يعني في بناء البيوت، وفي الحقيقة عقد ماذا؟ استصناع. فهو العقد هنا، انظر الفرق بينه وبين السلم، أن العقد هنا يكون على العين والعمل، يكون على العين والعمل. فيعني هذه المواد، مواد البناء يعني كلها من الصانع، من المقاول. ف يعني إذا كانت العين من المستصنع، إذا أنا جئت بالأدوات وقلت له اصنع لي كذا، أتيت بالخشب قلت حق النجار اصنع لي مكتبة بهذا الخشب، يكون هذا إيش؟ إجارة. لكن إذا كان العين من من الصانع والعمل من الصانع يكون إيش؟ استصناع. أما السلم كما تلاحظ يعني يختلف يعني عن السلم، كما قلنا بيع موصوف في الذمة دون أن يشترط عليه يعني صنعة، ويكون الثمن يعني مقبوض في الحال. أما الاستصناع فالصنعة يعني أساس فيه، بذلك تلاحظ أن فيه شيء من الإجارة، يعني كان يستأجره في عمل معين، وفي شيء من البيع أنه يعني يشتري من هذه المواد، بيع مع إجارة. وذلك هنا يعني لا بأس من تأخير الثمن، لا بأس من تأخير الثمن، يعني أنت لو ما أعطيته يجوز، لأن الآن هو يعمل لك كأجير، ويجوز تأخير ماذا؟ الأجرة وعدم تعجيلها. وذلك يعني رأي الحنفية هنا يعني أقرب، والله أعلم. هنا الإخوة الشيء الذي أيضا يعني يختلف عن السلم في عقد الاستصناع أنه يجوز فيه الشرط الجزائي يجوز فيه الشرط الجزائي ويكون على الصانع، يكون على الصانع ولا يجوز على المستصنع. يجوز الشرط الجزائي على الصانع يعني على المقاول، ولا يجوز على المستصنع. يعني انت ما هذا معروف الآن عند المقاولين، أن اتفقت مع المقاول أن أبي لك بيت لمدة كذا، فلم وضعت شرط إذا تأخرت في بناء هذا البيت فتدفع غرامة، يدفع المقاول غرامة مثلا أنقص من ثمن البيت كل يوم عن كل يوم 100 درهم مثلا، كل ما تأخرت يوم سأنقص من الثمن الذي تستحقه 100 درهم. فهذا شرط جزائي يعني جائز، الأصل فيه الجواز، ليس في شيء محرم يناقض العقد ولا يتعلق بالربا، لأنه هو التزم الآن بأن مثلا ينهي مثلا هذا العمل في الأجرة في الوقت الفلاني، فإذا تأخر يتحمل مثل هذا الأمر، فيجوز لك أن تنقص من يعني أجرته، إلا إذا كانت هناك ظروف قاهرة، لابد أن يراعى هذا، فيستثنى من هذا إذا كانت هناك ظروف قاهرة منعت المقاول من تمام هذا المشروع، فلا يجوز لك أن يعني تأخذ عليه هذه الغرامات. فإذا الشرط الجزائي يجوز على الصانع. أما المستصنع هل يجوز على المقاول أن يقول وأنت إذا تأخرت في سداد المال تدفع لي زيادة؟ هذا ينقلب إلى إيش؟ ينقلب إلى ربا. هنا انظر الفرق واضح، هنا يكون هذا ربا، لأن هذا أصبح مثل الدين يعني على المستصنع، هو دين على المستصنع يدفعه للمقاول، لكن المقاول هو يعني اتفق على أن يفعل أن يصنع لك هذا الأمر في مدة معينة، فمن حقك أن يعني تطالبه بغرامة أو شيء إذا لم ينفذ يعني ما فعل. لكن الدين يعني من باب الإرفاق ما يجوز فيه الزيادة، بخلاف هذه العقود الأجرة أو البيع، يعني هي أمور لازمة لابد من الالتزام فيها. نعم، إذن عرفنا أن هذا العقد يجوز فيه الشرط الجزائي على الصانع، بخلاف السلم ما يجوز فيه الشرط الجزائي حتى على يعني البائع كما عرفنا، لأنه يعني كله دين من أصله دين. نعم. ثم قال عن عبد الرحمن بن أبزة، وعبد الرحمن بن أبزة من صغار الصحابة، وتعرفون قصته لما يعني استخلفه نافع بن الحارث والي عمر على مكة، استخلف ابن أبزة على مكة، فرآه عمر موسم الحج فقال يعني من استخلفت على أهل الوادي؟ فقال ابن أبزة. قال ومن ابن أبزة؟ قال يا أمير المؤمنين إنه عالم بكتاب الله أو قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض، إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. فقال عمر رضي الله عنه صدق نبيكم صلى الله عليه وسلم، إن الله قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ف يعني إذا أراد الإنسان أن يرتفع عند الله درجات فوالله من أعظم أسباب الرفعة القرآن الكريم، أن يكون لطالب العلم شأن آخر مع القرآن. من أراد البركة أن يرتفع في العلم، أن يرتفع في العمل الصالح، في الخشوع، في الإيمان، في الدرجات العالية عند الله، فعليه بالقرآن الكريم تلاوة وحفظا وتدبرا وعملا، تقبل على القرآن إقبالا عظيما. عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء أن هذا يعني في غزوة تبوك، يصيبون المغانم يعني في الغزوة، وهذا كان في غزوة تبوك كما في بعض الروايات. قال وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام. أنباط هم يعني عرب دخلوا في العجم فأصبحوا منهم، يعني ألحقوا بهم، فسدت ألسنتهم، تزاوجوا، ثم هم من الفلاحين، ولذلك سموا بأنباط، بالأنباط، لأن إنباط الماء يعني استخراج الماء، إنباط الماء يعني استخراج الماء، والفلاح هو الذي يعني يستخرج الماء يسقي النبات. فالمهم أنباط من أنباط الشام يعني فلاحي العجم، فلاحي العجم. قال فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب، وفي رواية والزيت. طبعا ذكر المحقق هنا كان الأولى أن يقول يعني والزيت، وفي رواية والزبيب، لأن الأصل هكذا جاء في الحديث يعني عند البخاري في الحنطة والشعير والزبيب والزيت. قال وفي رواية أخرى والزبيب. قال إلى أجل. فإذا يعني كان الصحابة رضي الله عنهم يعطونهم شيء من المغانم يعني من المال على أن يأتوا لهم بماذا؟ بحنطة أو زيت أو زبيب أو شعير. قيل أكان لهم زرع؟ أنت لما تعطيه المبلغ تعرف أن عنده زرع أو لا؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك. رواه البخاري ما كنا نسألهم عن ذلك. فهذا الإخوة يدل يعني أنه لا يشترط أن يكون البائع في السلم له زرع وحرث أو تكون السلعة موجودة عنده. فإذا لا يشترط أن يكون البائع في السلم له زرع أو حرث أو تكون السلعة عنده، لأن يمكن أن يوفر السلعة بأي طريقة، يمكن لأنه يمكنه أن يوفر السلعة بأي طريقة، بأن يشتريها أو بأن يعني يكون له بستان. ولذلك بوب البخاري على هذا الحديث قال باب السلم إلى من ليس عنده أصل، قال باب السلم إلى من ليس عنده أصل، باب السلم إلى من ليس عنده أصل، ما عنده أصل السلعة هذه لكن يجوز. لكن كما قلنا الإخوة يكون غالب ظن أنه ماذا؟ أنه يستطيع ماذا؟ أن يوفر هذه السلعة. أما أنك تأخذ أموال الناس وتخاطر فيها وأنك تعرف أنك أنت ما لك يعني علاقة بهذه التجارات وبهذه السلع التي يطلبونها، فهذا يعني فيه غرر بالناس. وأصرح من هذا الحديث، يعني طبعا من وين استفدنا هذا الحكم؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك. وكما في القاعدة ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، هذه قاعدة هنا تستخدم في هذا الحديث. ما كنا نسألهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك، يعني ما نهى الصحابة عن مثل هذه المعاملة هنا. فترك الاستفصال، ما كانوا يسألونهم هل عندكم أنتم زروع أو لا، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال، يحتمل أن هذا الفلاح عنده مزرعة أو ما عنده مزرعة، يحتمل، فينزل منزلة العموم في المقال، يعني كأنه قال يجوز أن تسلمه أو تسلفه في هذا الأمر، سواء كان عنده زرع أو ليس عنده زرع. النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الأمر. ولذلك الإخوة هنا يعني نفس هذه المسألة، يعني إذن جواز السلم فيما ليس بموجود، يعني إذا أمكن وجوده وقت الحلول إذن لا يضر يعني عدم الوجود، وهذا مذهب الجمهور خلافا للحنفية، هذا مذهب الجمهور جواز السلم فيما ليس بموجود. أو مثلا كان موجودا وانقطع عنده مثلا، وهو يعرف أنه سيأتي هذه السلع يعني بعد حين، وقت السداد، وقت حلول الأجل، فهذا لا يضر عند جمهور العلماء خلافا للحنفية. الحنفية يشترطون وجود السلعة وعدم يعني الانقطاع، لابد أن تكون موجودة إلى وقت حلول الأجل. استدلوا بحديث ضعيف عند أبي داود، الحديث ضعيف و يعني الأحاديث التي معنا يعني تخالفه، يمكن أيضا يعني يحمل الحديث على بيع الأعيان، يعني رجل باع مزرعة كذا أذكر، و يعني أقصد باع يعني أسلف في تمر ثم لم يسدد لأنه يعني ما كان عنده أصل، ما كان عنده مزرعة، فيعني ذكر في الحديث لما ارتفعوا أو رفعوا القضية للنبي صلى الله عليه وسلم يعني حرم ذلك أو شيء كذا. فنقول هذا يمكن أن يحمل على بيع شيء معين، أنه باع شيء معين، وقلنا السلف يكون في الذمة. نعم، ثم الحديث ضعيف، والحديث التي معنا يعني ترد هذا. ثم كذلك حديث ابن عباس يدل على هذه المسألة، لأنه قال إلى السنة والسنتين، إلى السنة والسنتين، هل معقول أن الرطب يكون موجودا خلال سنتين؟ ما يمكن، ولا سيكون تمرا سيفسد. فأيضا قول إلى السنة والسنتين تدل على هذا الحكم، أيضا هذه الجملة تدل على هذا الحكم، أن لا يشترط يعني وجود السلعة إلى وقت يعني التسليم، إن قال إلى السنة والسنتين، ومعلوم أن الرطب لا يستمر وجوده يعني في السنة كاملة. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، رواه البخاري. وهذا يناسب ذكره مع السلم، لأن السلم نوع من أنواع القرض. من أخذ أموال الناس يعني بقرض أو بشركة أو بعارية، بأي طريقة من الطرق أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، أدى الله عنه، تقول في الدنيا بتيسيره لقضائها، بتيسيره للقضاء، يسر الله تعالى عليه، وسع له، يرزقه من حيث لا يحتسب، وفي الآخرة بإرضاء غريمه، وفي الآخرة بإرضاء غريمه، يعني حتى لو ما سدد في الدنيا الله تعالى سيؤدي عنه في الآخرة بأن يرضي غريمه، وما يأخذ من حسناته. قال: ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، جزاء من جنس عمله، أتلفه الله، هذا يدخل فيه إتلاف شخصه بإهلاكه، وكذلك بتضييق أموره وطيب عيشه، فيعيش حياة فيها تعب ومشقة وضنك، لأنه ظلم الناس وأخذ أموال الناس. وكذلك يدخل في هذه الجملة إتلاف ماله، أتلفه الله يعني أتلف شخصه، يمكن أن يهلك بسبب ظلم الناس وأخذ أموال الناس. وكذلك أتلف حياته، ما يعيش حياة مستقرة، وكذلك أتلف ماله، أتلفه الله أتلف ماله، لأن إتلاف المال كإتلاف النفس، لأن المال عديل الروح كما يقولون. جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، كثيرا ما يذكر المال مع النفس، قال أتلفه الله. إذن هذا الحديث الإخوة فيه ترغيب في حسن النية عند القرض، فيه ترغيب في حسن النية عند القرض، وتأمل في أثر النية، فالنية الإخوة لها أثر عظيم في حياة العبد. والله هذا من أعظم ما يؤثر في عملك، في طلبك للعلم، في حياتك، في مالك، في أهلك، النية الحسنة. انظر كيف النية الحسنة هنا كيف أثرت في حياة الناس في التعامل المالي. وهذا أيضا يعني نظيره، يعني إن هذا المال، قول النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه. شوف، النية حسنة، بطيب نفس تأخذ المال، أي مال يأتيك تأخذه بطيب نفس، راتب يأتيك تأخذه بطيب نفس، يبارك الله لك فيه. قال ومن أخذه باستشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. بالنية الحسنة، بأعمال القلوب، إنما الأعمال بالنيات، صلاح الأعمال وفسادها وعظم هذه الأعمال عند الله وتأثيرها في حياتك، كل هذا يرجع للنية. وأيضا ثبت عند النسائي أن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم استدانت، فقيل لها يا أم المؤمنين تستدينين وليس عندك وفاء؟ وليس عندك وفاء؟ قد ما يكون عنده الآن يعني الوفاء، لكن هو محتاج إلى القرض. وكما تعرفون الإخوة، لابد أن نفهم في باب القرض قاعدة مهمة في القرض، أن القرض من باب الإرفاق، القرض ليس من باب المعاوضات. صحيح أنت الآن أعطيت هذا الذي سألك القرض مالا، ليس لأجل أنه سيعطيك هذا المال، لابد أن تضع في ذهنك أن هذا الرجل احتمال ما يعطيني شيء، احتمال يعجز وما يعطيني شيء، خلاص أرضى بهذا، لأن القرض من باب الإحسان، باب الإرفاق، ليس من باب المعاوضات، ليس هو بيع وشراء، لا، هو إحسان وإرفاق بهذا الإنسان. فأنت لما أخرجت المال يكون عندك في قلبك أن لو ما رده عليه خلاص، هذا الأصل. لذلك ما يجوز أن تشتكي على هذا الإنسان وتدخله المحاكم لأن ما سدد. الله تعالى قال وإن كان ذو عسرة إيش؟ فنظرة إلى ميسرة، يجب أن تنظره إلى أن يتيسر حاله. ثم قال وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا فلما قيل لميمونة هذا الكلام قالت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ دينا وهو يريد أن يؤديه أعانه الله عز وجل. من أخذ دينا يريد أن يؤديه وهو يريد أن يؤديه أعانه الله عز وجل، كما قال هنا أدى الله عنه. من أخذ دينا وهو يريد أن يؤديه أعانه الله عز وجل. هذا الحديث رواه النسائي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن فلانا قدم له بز من الشام، فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين بنسيئة إلى ميسرة، يعني إلى أن يتيسر الحال وقت اليسر والغنى، فأرسل إليه فامتنع، أخرجه الحاكم والبيهقي والرجال وثقات. طبعا الحديث تقول رواه النسائي والترمذي، وابن حجر في التلخيص الحبير يعني ذكر أن هذا الحديث رواه النسائي والترمذي، فهنا لعله يعني سهى أو كذا، الأولى أن يعزو الحديث للنسائي والترمذي، لأن الحاكم والبيهقي يعني من المتأخرين، والحديث صحيح. وجاء عند الحاكم يعني قصة الحديث، قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بردان قطريان، قطريان يعني من قطر، حلل من قطر، لعلها الموجودة الآن، لأن يقولون من يعني قرى البحرين قرب الإحساء، المهم الله أعلم، بردان قطريان غليظان خشنان. فقلت يا رسول الله إن ثوبيك خشنان غليظان وإنك ترشح فيهما، تعرق فيهما، يثقلان عليك. وإن فلانا قدم له بز، والبز هو نوع من الثياب الغليظة الجيدة، قدم له بز من الشام، فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين بنسيئة إلى ميسرة، أخذت منه ثوبين بنسيئة، تدفع الثمن مؤخر بنسيئة إلى أن يتيسر الحال. فهذا فيه إيش؟ صحة التأجيل إلى الميسرة. نستفيد من هذا الحديث صحة التأجيل إلى الميسرة. وكما عرفنا هذا الإخوة في غير الربويات، ما يشترط فيه التقابض طبعا لا يجوز فيه التأجيل، لكن يعني في البيع، في مثلا هذه العقود، يجوز أن يكون الأجل إلى ميسرة، ويكون هذا من إحسان، يعني البائع إذا قال للمشتري خلاص متى ما تأتي تيسر دفع الثمن فجزاك الله خيرا، فهذا من إحسان البائع. قال: فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد علمت ما يريد محمد، يريد أن يذهب بثوبي أو بثوبي ويمطلني فيها، يعني من المماطلة وما يدفع لي يعني الثمن. وكان يعني هذا يعني يهودي، يعني هذا يهودي. فأتى الرسول إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد كذب، قد علموا إني أتقاهم لله وأداهم للأمانة، أو وآداهم، نعم وآداهم، يعني أعظمهم أداء للأمانة. قد كذب، قد علموا إني أتقاهم لله وآداهم للأمانة. فإذا نستفيد من هذا الحديث كما عرفنا صحة التأجيل إلى الميسرة، وأن هذا لا يعتبر من الجهالة في الأجل، بل هذا من الإحسان. وبوب البخاري على هذا الحديث باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما نقول على هذا الحديث، بوب البخاري يعني في صحيحه باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بنسيئة، شراء النبي صلى الله عليه وسلم بنسيئة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتري بالنسيئة ويرهن، رهن درعه، مات ودرعه مرهون عند يهودي، اشترى طعاما إلى أجل ودرعه مرهون عند اليهودي. فهذا الإخوة ليس فيه نقص، إن الإنسان إذا اشترى شيئا بالدين فهذا لا يعتبر من المسألة المذمومة ولا يعتبر من النقص. وأيضا هذا فيه جواز معاملة اليهود والكفار وممن ماله فيه يعني ربا. وكذلك في هذا الحديث يعني فيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، تأملوا، لم يعاتب اليهودي وأعرض عنه. وهذا كما قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو أخي، وما يريد أن يبيعك، أن يبيعك، خلاص خذ العفو، يعني معنى الآية خذ العفو من أخلاق الناس وأعمالهم من غير تحسس، كما قال بعض السلف: خذ العفو من أخلاق الناس من غير تحسس، فلان ما سلم علي، فلان ما أعطاني، فلان ما كذا، لا. وذلك يقول بعض العلماء: الناس رجلان، رجل محسن فخذ ما عفا لك من إحسانه. الناس رجلان، رجل محسن فخذ ما عفا لك من إحسانه، ولا تكلفه فوق طاقته ولا ما يحرجه، وإما مسيء فمره بالمعروف، فإن تمادى فأعرض عنه. سبحان الله، هذه الآية جمعت كل هذه الأخلاق مع الناس: خذ العفو مع المحسن، لا تكلفه فوق طاقته، وأمر بالعرف بما هو معروف الشرع مع المسيء، أمره بالمعروف ونهى عن المنكر، إذا أصر أعرض عن الجاهلين. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك الناس أحرار في بيعهم، يعني لو أن أخ من الإخوة امتنع أن يبيع عليك سلعة معينة، قال: أنا ما أبيعك، مؤجل مؤخر، قال: ما أبيعك، ما يجوز لك أن تأخذ في نفسك عليه وأن تعاتبه، لا يا أخي، هذا حر في ماله، لو ما باعك لا تأخذ في نفسك شيئا. وهكذا ينبغي أن يكون العبد الإخوة مستغنيا عن الناس، يعني فلان ما قال كذا وفلان ما فعل لي كذا وفلان ما باع عليه كذا تتحسس من تعاملات الناس. لا أخي، أنت غني بالله، اجعل عندك غنى بالله. فيعني هذا هو الأصل. طب إلا إذا طبعا وجد سبب يعني يلزم البائع بالبيع، مثل إذا احتكر السلعة فهذا لا يجوز له أن يعني يمتنع عن بيع الناس، لكن الأصل الناس أحرار في بيعهم. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني لم يعاتب اليهودي على امتناعه من البيع، وإنما يعني قال قد كذب، قد علموا إني أتقاهم لله وآداهم للأمانة، لما طعن في أمانة النبي صلى الله عليه وسلم. الله أعلم. طيب نقف هنا، سيذكر بعد ذلك حديث الرهن، يعني الصلاة على أن يغفر لنا ويرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.